تخاطبك بقلب مكلول، إنها تسائلك ما الذي يشغلك، ما هي أهدافك، ووراء ماذا تسير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، 1,000,000,000 مبروك، 1,000,000,000 مبروك لكل شبابنا وبناتنا اللي نجحوا النهاردة في الثانوية العامة وجابوا مجموع، وربنا سبحانه وتعالى أقر عينهم وأقر عين والديهم بالمجموع بتاعهم. 1,000,000,000 مبروك. الثانوية العامة زي ما تعودنا أو زي ما سمعنا طول عمرنا، الثانوية العامة بيتقال عليها عنق الزجاج، أو إن هي مفترق الطرق، وهي الحلقة الأولى في السلسلة الطويلة اللي الإنسان لازم يمر بها في حياته، في النمط خصوصا النمط المصري، إن هو بيخرج من الثانوية العامة بيتحدد أول خطوة في مستقبله، بيدخل كليته، وبعدين بيتخرج من الكلية يشتغل، وبعدين بينبني عليها حاجات كتير جدا في النظام المصري. كتير من البيوت بتضرب نظام طوارئ في سنة الثانوية العامة، طوارئ في البيت، مفيش خروج، مفيش تلفزيون، مفيش 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 مفيش، نظام خاص بيها في سنة الثانوية العامة. كل ده عشان يساعدوا ويوفروا مناخ صحي وهادئ للبنت او الولد اللي عنده امتحان، عشان يعرف يذاكر كويس ويعرف يجتهد ويجيب نتيجة كويسة. السؤال اللي انا عايز اسأله النهاردة وحلقتنا معاكم بعنوان معبد الثانوية العامة، هو احنا بنشتغل ايه؟ السؤال ده يا جماعة مش سؤال عام، ده سؤال مقصود به هو احنا بنختار شغلنا بناء على اي اساس في النظام اللي احنا بنحياه في مجتمعنا. يعني جزء لا بأس به بيختار شغله بناء على الوجاهة الاجتماعية في المجتمع اللي كانت لفترة كبيرة وما زالت في بعض الشرائح في المجتمع بتتجه وتفضل وظيفة الطب والهندسة والصيدلة، لان دي اكبر وجاهة اجتماعية في المجتمع. جزء ثاني بيتجه وبيختار وظيفته بناء على القوة والتأثير الاجتماعي للمنصب أو السلطة أو الوظيفة، وده بيتجه غالبا للقضاء والشرطة والجيش. جزء ثالث بيختار شغله ووظيفته بناء على مدى مناسبة ظروف الشغل ده له، يعني مثلا مناسبة ظروف الشغل للمكان بتاعه، الظروف المكانية، ان هو قريب من البيت، قريب من الأسرة، قريب من العائلة، او بيختار شغله بناء على ظروف نوعية زي المرأة مثلا الذي مات زوجها او ليس لها عائل، او بيختار شغله بناء على ظروف عائلية انه بيختار نفس مهنة الاب، او بيكمل في نفس مهنة الاب. يعني حدثني احد اصدقائي ان في محافظة من المحافظات الصناعية الساحلية المشهورة ان لازم الابن يرث مهنة الاب زائد وظيفته، يعني والده بيشتغل نجار موبيليا، لازم الابن يطلع نجار زائد مهندس زائد صيدلي زائد دكتور زائد طيار، بس الاصل لازم يبقى ايه؟ واخد مهنة ابيه. وفي جزء رابع وخامس وسابع وعاشر بيختار الشغل اللي هو لقاه قدامه بدون ده ما يناسب هواه او امنيته او شغفه اللي هو عايز يوصله. امال مين اللي بيختار لنا شغلنا لما احنا بنختار شغلنا؟ اللي بيختار لنا شغلنا يا جماعة حقيقة هو مكتب التنسيق. مكتب التنسيق هو اللي بيختار لنا شغلنا، ولو ادانا اختيارات في الغالب الاعم اللي بيختار لنا هو اهلنا، مش احنا، مش الشباب اللي نتيجته النهارده، لا مش هو اللي بيختار، اللي بيختار له والده اللي عايزه يبقى دكتور قد الدنيا، والده اللي عايزه يبقى وكيل نيابه مالي مركزه، والده اللي عايزه يبقى محاسب عشان يكمل مشوار شركته، والده اللي عايزه يبقى مهندس عشان يكمل طريقه في بناء مصنعه، او والدتها اللي عايزاها تبقى صيدلانيه علشان تشيل او تحمل الصيدليه بتاعتها، او والدتها اللي عايزاها تبقى مدرسه عشان تتجوز وتتستت وتقعد في البيت، او والدتها اللي عايزاها تبقى موظفه عشان تقبض مرتب اخر الشهر عشان غدر الزمن وحوجه الايام. مش هو ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي بيحصل. وفي الغالب اخر واحد بيختار شغله هو اللي بيحمل هذا المستقبل، هو انت. المنظومة دي من وجهة نظري، المنظومة دي من أولها لأخرها كده منظومة فاشلة. من أول حالة السعار الرهيب للوصول لأعلى نقطة في جبل التنسيق، ظنا مننا أن أنت لما توصل لأعلى نقطة في جبل التنسيق أن كل الأبواب هتبقى مفتوحة قدامك، ده بيؤدي البلاوي يا جماعة ومشاكل نفسية، بيؤدي المشاكل النفسية عند الطلبة، عند الصبيان وعند البنات، عند الشباب وعند البنات، بلاوي نفسية، اكتئاب وتوتر واضطرابات شخصية وفصام، مشاكل رهيبة لا حصر لها. واكيد سمعنا عن البنت اللي انتحرت ورمت نفسها من الدور السابع لانها ما جابتش مجموع كويس في الثانوية العامة. وانا جاي كان احد اصدقاء الاطباء بيتكلم عن حالة كانت جالهم المستشفى ورمى نفسه من الدور الرابع وقع على دماغه ومات لانه جايب 95%، 95% وانتحر، 95% وانتحر ومات منتحر. سعار رهيب، ملامح السعار دي بتبدأ من اول حمى الدروس الخصوصية ودرس واثنين وثلاثة في المادة، المادة الواحدة درس واثنين وثلاثة وحفظ مواضيع التعبير، موضوع التعبير بيتحفظ، والاساتذه الكيمياء واساتذه الفيزياء بيعملوه في سنتر الدروس، ان هم بيعملوا المعادلات الكيميائيه والفيزيائيه بيعملوها على طريق اغاني ويغنوها ويحفظوها للطلبه. حاله سعار، وبتنتهي بحاله الغش والتزوير والرشاوي والوسايط والمحسوبية اللي بتحصل في الامتحانات، وبين الاثنين مدارس خاوية على عروشها ومحدش بيحضر، ومدرسين لا يعملون إلا في مراكزهم الخاصة، وتعليم خارج التصنيف العالمي، خارج التصنيف العالمي في الكوكب. وخليك انت نجحت ودخلت كليتك وتخرجت واشتغلت، خلاص حب شغلك بقى واشتغل وابدع واجتهد وانتج. احبه ازاي؟ انا ما كنتش عايز ابقى كده. دكتور، مدرس كان عايز يبقى نفسه ان هو يبقى دكتور، بس مشكلته ان هو قدرته على الحفظ ما ساعدتوش ان يحط او يبخ الكلام اللي هو ذاكره في لجنه الامتحان لمده 3 ساعات. دكتور كان نفسه ان هو يبقى كاتب، حلمه ان هو يبقى كاتب، لكن جمع مجموع عالي فاهله استخسروا ان هو يسيب كليه الطب ودخلوه كليه الطب وهو مش حابب يبقى كده. محاسب كان عايز يبقى ضابط، ومحامي كان عايز يبقى وكيل نيابة، وصحفي كان عايز يبقى مذيع، ولكن محدش في مصر أو محدش في المجتمع بتاعنا بيشتغل الشغلانة اللي هو حبيبها. وكلمني عن التقدم العلمي والانفتاح البحثي واختراق آفاق القرن 21. البنت اللي انتحرت ورمت نفسها من الدور السابع دي مش قلة إيمان وفقط، وإن كان ده جزء كبير قلة إيمان، لكن في العمق ده ضغط نفسي رهيب اتحط عليها ما تحملتوش. انت مش اقل من بنت فلانة، وانت مش اقل من ابن فلان، وبعد الثانوية العامة جزء من المنظر الاجتماعي قدام الناس، وجزء من شكل العيلة وسط العائلات، منظر اجتماعي بنتزيى بيه عشان يقولوا ان ابن فلان جاب كذا وان ابن فلان جاب كذا. وحصرة الثانوية العامة يا جماعة النهاردة في بيوتنا بالنسبة لأولياء الأمور والأباء، حصرة الثانوية العامة النهاردة مش عشان المستقبل بس، حصل في الثانويه العامه النهارده ان ابن فلان جاب اكثر من ابني ب1%، وحصلت الثانويه العامه على البنات ان فلانه جابت اكثر منك ب1.5%. ودي مشكله، وتعودنا على العاهات والتقاليد دي من زمان، وبقينا ماشيين مع المجتمع. وللاسف الظاهره دي في علم الاجتماع اسمها غريزه القطيع. غريزه القطيع باختصار ان قد يتماهى الفرد في وسط القطيع، في وسط المجتمع، ويضحي بمبادئه دون ان يقتنع بمبادئ المجتمع، ولكن بيضحي بمبادئه للمجتمع. يعني لو 50 مليون واحد عملوا حاجه غلط برضه هتفضل غلط، مهما كان العدد برضه هتفضل غلط. يعني لو انت ماشي في الشارع ولقيت الناس قامت كلها موطيه مره واحده، انت هتعمل ايه؟ هتوطي زيهم؟ لو انت حضرتك خدت زوجتك مره مثلا، حبيت تاخد زوجتك وخرجت عشان تتعشوا، ورحت لقيت مطعمين، مطعم مليان على الاخر ومطعم فاضي خالص، هتدخل المطعم ده؟ هتدخل المطعم المليان بدون ما تجرب ايا من المطعمين، ولكن انت هتدخل المطعم المليان. لو رحت تشتري كتاب ولقيت فيه كتاب تاني مكتوب عليه الاكثر رواجا او الاكثر مبيعا او بيعت منه 1,000,000 نسخة، هتعمل ايه؟ هتشتريه. لو خارج من صلاة الجمعة ولقيت كل الناس بتتبرع لقضية ما، فلسطين مثلا، في الغالب هتتبرع. لبس الموضة، اللي ما يلبسش الموضة، مين اللي قرر ان دي موضة وان لازم كلنا نلبس موضة وان اللي ما يلبسش دي يبقى متخلف عن الموضة؟ ايه ده؟ غريزة القطيع. اول واحد فك هذا المصطلح اسمه عالم الاحياء الشهير اسمه هاملتون سنة 1973. قال ايه باختصار وببساطة؟ قال ان كل عضو بيدخل في مجموعة حيوانات عشان يخدم نفسه بالدرجة الاولى. يعني كل حيوان بيدخل جوه مجموعة حيوانات عشان يخدم نفسه بالدرجة الاولى، حيث يقلل من مخاطر الضرر على نفسه بالدخول في جماعة. يدخل في جماعة مع الناس، حالي من حال الناس، لكن لما بيدخل في الجماعة بيتنازل عن عقليته في هذه الجماعة. يعني الإنسان وهو لوحده في له قيم ومبادئ واعتقادات بتحكمه، افعل ولا تفعل. لما بيدخل في جماعة كبيرة زي مثلا ألترس أو مظاهرة أو حزب أو خلية أو جماعة أو مجموعة، بيبدأ يتنازل عن قيمه ومبادئه ويتماهى في العقل الجمعي بتاع ايه؟ بتاع الجماعة. زي المركب الكيميائي لما كان لوحده كان له خصائص معينة، لما يدخل التفاعل بيتغير ويبقى له خصائص مختلفة. ليه؟ لان الموت مع الجماعة رحمة، وحالي من حال الناس ومع ضعف المقاومة بيؤثر هذا المخذول أن يظل مع الناس يدور في فلك الناس. ساروا يسير، جلسوا يجلس، قال الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غزية قبيلة، إن غوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشد. وعمرو بن كلثوم قال: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ولما رجعت إلى كتاب الله عز وجل وجدت أن أكثر الذين كفروا بالله كان هذا هو مبتدأ كفرهم، التماهي مع المجتمع والتماهي مع القطيع، غريزة القطيع. قوم نوح لما احتجوا على سيدنا نوح قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يعني طب ربنا لم يتحنن على الأولين ولم يهديهم وتحنن عليكم؟ شوف، قالوا سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم بيقول لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ بيعملوا إيه؟ السؤال هنا عن الماهية. التماثيل دي بتنور، الآلهة دي بتنفع، بتضر، بتنور بالليل، بتعمل لكم إيه؟ قالوا: وجدنا آبائنا لها إيه؟ عابدين. شوف الإجابة عاملة إزاي؟ بل ما فيش أظرف من أن أمم تحتج على فساد عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام بأمة أخرى. الوثنيين القرشيين قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، آخر ملة جاية من عند ربنا النصرانية. النصرانية بتقول إيه؟ كم إله؟ ثلاثة. فهو أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. العهد يا جماعة تخيلوا أنها خلت ناس تقتل ولادها. قال الله عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. يعني واحد يخرج من البيت يلاقي ناس بتقتل ولادها يرجع يموت ابنه. كان في شاعر قاعد كده قدام بيته فلقى مجموعة من الناس يلبسون ثيابا حسنة فقال ذاهبين، فقال أذهب معهم لعلها مأدبة. فذهب معهم فوجده بيت السلطان، وكان هؤلاء مجموعة من الشعراء يمدحون السلطان. فابتدأوا وكل منهم مدح السلطان حتى جاء الدور على هذا الرجل، فقال له السلطان: هات ما عندك. قال: يا سيدي ليس عندي بشيء. قال له: أولست بشاعر؟ قال: لا يا سيدي. قال: إذن ممن تكون؟ قال: يا سيدي أنا من الغاوين الذين قال الله فيهم: والشعراء يتبعهم الغاوون. ماشي مع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة. إمعة ابن منظور يقول في لسان العرب: الذي يترك عينه وينظر بعين الناس. ماشي مع الناس. عشان كده أول حاجة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالهجرة من أول يوم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. لازم تهجر العادات والتقاليد والعهاد دي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يذهب الصالحون الأول فالأول، ثم لا يبقى إلا حسالة مثل حسالة الشعير والتمر لا يباليهم الله باله. والأكثرية مذمومة في القرآن. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يأتين على أمتي زمان يتسافدون في الطريق تسافد الحمر، فقال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله أولا يكونن؟ قال: إنه لكائن. مش معنى أن المجتمع ماشي وورطك في عادات وتقاليد بالية أن أنت تتماهى مع المجتمع وتترك عقلك اللي بتفكر فيه وتتصور أن دي نهاية المطاف وأن الموضوع انتهى. لازم تتفطن لنفسك، إياك أن تروض وأنت لا تعرف. عمرك سألت نفسك الفيل الكبير ده بيتروض إزاي؟ الفيل وهو صغير يا جماعة المدرب بتاعه بيربط حبل صغير كده حوالي 3 متر عشان ما يتحركش، يتحرك في المسافة دي، فيتعود الفيل ان هو بيتحرك في المسافة دي. لما يكبر الفيل ويبقى 5 أطنان 5000 كيلو ما يقدرش يتحرك. ليه؟ لان هو اتروض هنا، اتروض جوه عقله، اتروض ان هو لو شد الحبل كده هيشده، ولكن هو محبوس جوه عقله، محبوس جوه العاهات والتقاليد المجتمع بيفرضها علينا. من المؤلم جدا ان انت تترك حياتك لكل من حولك ان هم يألفوا كتاب حياتك ويكتبوه، بل يضيفوا من حياتهم الى حياتك اسوأ ما فيها من شروط وقيود وسلاسل وتجارب فاشلة ليخطوا لك مستقبلك. اياك ان تترك مستقبلك لغيرك. مستقبلك لابد أن تحدده، أن تحدده بنفسك. إزاي؟ هقول لك بعد الفاصل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأحبابي في الله. قلنا قبل الفاصل أن الثانوية العامة مش نهاية المطاف. يعني في خبر بيتداول على السوشيال ميديا، بيتداول على السوشيال ميديا روينا بصيغة التمريض، أن في شاب دلوقتي راح عمل محضر ضد أبيه بعدم التعرض لأنه ما جابش مجموع كويس. يا جماعة الثانوية العامة مش بداية المطاف ولا نهايته. يا جماعة الثانوية العامة مش هي حجر الزاوية. مش كل اللي جاب مجموع كويس في الثانوية العامة بقى عبقري. سر العبقرية الحقيقية، سر العبقرية الحقيقية هو الخروج من أسر العادات والقطيع، هو اختراق المألوفات والعادات اللي احنا شايفينها عادية والعباقرة شايفينها مش عادية، اللي بسموه ابن القيم بسميه خرق العوائد، خرق العادات اللي هو بالنسبة لغيرك مش طبيعي، هو بالنسبة لك عادي. وده كان مفتاح الاكتشاف اللي اكتشفه أكبر عقل علمي في القرن الفائت أينشتاين لما اكتشف اكتشافه الرهيب وقال ان مش عادي ابدا ان سرعة الضوء تكون ثابتة وليست متغيرة رغم ان المصدر بتاع الضوء متحرك. ده بالنسبة لنا عادي، الشمس بتطلع وبتنزل عادي خالص. هو بالنسبة له العادي اللي كان معانا عادي بالنسبة له مش عادي، هو شافه مش عادي، وده اختلاف زاوية النظر بيننا وبينه. فده كان انسان عبقري رغم انه كان في التعليم فاشل، ده انسان عبقري. نفس الحكاية مع نيوتن. نيوتن لما التفاحة وقعت عليه، انا لو قعدت تحت الشجرة والتفاحة دي وقعت، انا مش هقول انت، انا لو انا قعدت تحت الشجرة والتفاحة دي وقعت هعمل ايه؟ هعمل ايه يا رسول محمد؟ همسحها واكلها. نيوتن قالك لا، نيوتن قال ان الارض معلقة في الفضاء، كوكب الارض معلق في الفضاء، فلما التفاحة دي تقع المفروض ان هي معلقة في الفضاء تقع لبرة، تقع ناحية السماء، تقع مش تقع على الارض زي المياه البحار والمحيطات. الارض دي متعلقة في الفضاء، المفروض المياه البحار والمحيطات تقع في الفضاء. ايه اللي ماسكها كده في احواض المحيطات؟ ومن هنا اكتشف الجاذبية الارضية، لانه شاف الامر ده مش عادي. فيلسوف من 3000 سنة كان صعيدي من أسيوط اسمه أرستوتونيس. أرستوتونيس قاعد في يوم في وقت الظهر وقت تعامد الشمس في منتصف السماء، فشاف ان ظل العصاية بتاعته اللي مشروقة في الارض، ظل العصاية بتاعته في المكان ده غير ظل العصاية بتاعته في مكان تاني، مثلا وليكن محافظة تانية زي أسوان، لأن ظل العصاية هنا غير ظل العصاية هنا، ده أكبر. ومن هنا عمل حسابات رقمية سريعة كده، اكتشف فيه ان الارض كروية وليست مسطحة، وعمل محيط الارض لانه شاف ان ده شيء مش عادي. رونجن ده كان عالم كبير وكان عنده في المعمل بتاعه اجهزة كتير، ولكن كان بيبحث عن افلام شمسية لكاميرا، افلام شمسية، الافلام بتاع الكاميرا، وكانت في صندوق خشبي كبير وجوه أظرف ورقية، فراح يدور يمسك الأظرف كده فطلع الأفلام الشمسية لقاها محروقة، فاستغرب جدا إزاي الأفلام دي محروقة وهي جوه أظرف ومحطوطة جوه صندوق خشبي، إزاي مستحيل ضوء الشمس يوصل لها. وبدأ يفكر قال أنا بعمل اختبارات على جهاز أشعة اللي هي أشعة المهبط، أشعة كاسودري، ولازم إن الأشعة دي وصلت للأفلام دي فحرقتها. ومن هنا بدأ يطور أبحاثه واكتشف أشعة إكس. باختصار الإنسان العبقري يا جماعة مش اللي جاب 100% ولا 99% في الثانوية العامة، الإنسان العبقري هو اللي بيخترق حجاب المألوف ويخرج من أسر العادة. مجموعة القيود والأغلال اللي حوالينا دي مخليانا مش عارفين نفكر كويس، مجموعة القيود والسلاسل اللي محوطانا والروتين اللي بنتدرج فيه طول عمرنا، حب الأكل والشرب وعلاقة بالجنس الآخر وحب السلطة وحب الشهرة وحب الفلوس، وربطين نفسنا بمجموعة علاقات اجتماعية مورطانا مش عارفين نتحرر، مش عارفين نفكر بتحرر. قاعدين بس نبص للعلماء، مثلا الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسان، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ محمد حسين يعقوب، العلامة فلان، ما انتش عارف ان العلامة ده قعد سنين طول عمره يجتهد ليل نهار، وياما افراح واعراس ومناسبات اجتماعية وعزومات، كل ده ما راحوش عشان يجد ويجتهد ويبقى انسان ناجح. الناجح يا جماعة ناجح هنا مش ناجح في الثانوية العامة. الناجح ده كان نموذج كافور الاخشيدي لما جه مصر وكان عبد، كان عبد اثيوبي من الحمشة لما جه مصر هو وطباخ الاثنين، كان عبد، فقالوا لبعضهم تمنوا، فقال الطباخ اني اشتهي ان اذهب الى بيت رجل غني فاطبخ له حتى لا اشعر بالجوع. وكفور الاخشيدي هو عبد والقيود في قدمه ويده، والقيود في قدمه ويده، قال وانا اتمنى ان املك هذا البلد. فنظر اليه هازئا، ثم مرت الايام والسنون وبيع إلى رجل واستعمل جنديا في الشرطة، ثم ترقى حتى صار قائد الجند، قائد الشرطة، ثم تملك مصر وبقى أمير مصر، كافور الإخشيلي ملك مصر. وفي يوم هو الأمراء بتوعه ماشيين في الموكب بتاعهم، فوجد هذا الطباخ يقف وسط الناس، ثم حكى لأمرائه قصته وقال لهم إن هذا قعدت به همته فكان ما صار، ثم وأنا طارت به همتي فكنت كما أنا الآن. يا جماعة، عالي الهمة لا ينتظر الفرصة، عالي الهمة يخلق الفرصة، فإن لم ينتهز هذه الفرصة سيعض أنامل يده، سيعض أصابع الندم بعد قليل. صحيح البخاري، رجل بعد غزوة بدر اسمه ذو الجوشن الضبابي، اسمه صعب شوية بس نحفظه مع بعض لله، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه ايه؟ ذو الجوشن الضبابي. ذو الجوشن ده بعد غزوة بدر لما انتصر المسلمون على قريش، بس ما كانش انتصار حاتم، ما كانش انتصار قاطع، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ذا الجوشن هل لك إلى أن تكون من الأوائل؟ هو ما قالوش أن أنت تسلم، هو بيعرض عليه أنه يعلي طموحه، قال له هل لك إلى أن تكون من الأوائل؟ قال لا. قال فما يمنعك؟ قال رأيت قومك كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، فإن ظهرت عليهم آمنت بك واتبعتك، وإن ظهروا عليك لم أتبعك. قال لك ما شئت. وتمر السنين والسنين والسنين والسنين، ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وتتفتح مكة، ويطلع سيدنا بلال فوق الكعبة ويفضح بالأذان في مكة كلها، ويأتي أهل مكة كلهم مسلمين، ويجي معهم مين؟ ذي الجوشن، ذي الجوشن الضبابي، يجي يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه تبسم له تبسم المغضب، لسه فاكر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول الراوي فرأيت ذا الجوشن يعض على يديه أنه لم يكن من الأوائل. أيها الأب العاقل، أيها الأم العاقلة الرشيد، النهاردة يوم صعب على كل أبنائنا وبناتنا. أبنائكم النهاردة محتاجين للدعم النفسي، مش محتاجين للتقطيم، هو إحنا حرمناك من حاجة؟ هو إحنا عملنا لك حاجة؟ هو إحنا مش عارف إيه؟ مش محتاجين النهاردة لده خالص. لا، الثانوية العامة لا هي نهاية المطاف ولا هي بدايته، مفيش كليات قمة وقاع، مفيش كلام من ده خالص. كان في واحد زمان طالب شاطر اسمه أحمد، وعشان هو شاطر كانوا بيقولوا له دكتور أحمد وهو صغير، عشان هو شاطر ما دخلش كلية الطب، ولكن دخل كلية العلوم في اسكندرية، وبعدين كان شاطر جدا بقى معيد، وتخرج وسافر أمريكا وخد جايزة نوبل، وعاش أحسن من 100 دكتور بشري في دفعته، الدكتور أحمد زويل. من يضحك أخيرا يضحك كثيرا، قدم استقالتك فورا من صحبة السوداويين والمتشائمين اللي حواليك، انت شخصيتك بتتشكل بأقرب 5 أشخاص حواليك. التشاؤم حبل، إن لم تقطعه خنقك، واعلم أن الله عز وجل لم يأخذ منك إلا لا يعطي. سئل قتادة رحمه الله ما بال العميان أذكى من المبصرين؟ قال لأن الله حول أبصارهم إلى قلوبهم. شفت بقى، ربنا حكيم ويريد بك الخير. حين تتآكل روحك المتوهجة وتصدأ من جراء الألم والسنين، فلا حل لهذه الروح إلا أن تنهار على باب الله، إلا أن تصلب من ربها ليسكب فيها من نوره فتنهض مرة أخرى. حين تشعر في هذه الليلة أنك بمفردك وأنك غريق فينقذك الله، ثم تشعر أنها الأخيرة فينقذك الله ولا يتخلى عنك، ثم تشعر أنك تستحق الغرق فينقذك الله ولا يتخلى عنك لأنه هو الله. إخواني، طريق النجاح بيبدأ من شخص، شخص كسر قلبك، شخص صديق حميم خيب ظنك، شخص صاحب نفوذ أو سلطة ظلمك بقسوة وهشم أحلامك، كل ده حتى تيأس من كل الناس وتلجأ إلى ركنك الشديد، تلجأ إلى ربك الله الصمد. حين تلجأ إليه يكفيك ويقيك ويغنيك ويعافيك. طب إيه الحل؟ الحل ورقة وقلم كده واكتبي وراي، واكتب الحل. هو خطة الانسحاب ثم العودة. خطة إيه؟ الانسحاب ثم العودة. يعني إيه خطة الانسحاب ثم العودة؟ لو في قناة صغيرة كده ممكن أنا أقفز عليها وأنا واقف، إنما لو في قناة كبيرة أو ترعة كبيرة لازم أقف، لازم أقف وأرجع ثلاث خطوات ورا علشان أخد عزم كبير وأقفز أوصل الناحية التانية. الحل هو خطة الانسحاب ثم العودة. مش هينفع نكمل بالطريقة دي، لازم نتغير. أينشتاين بيقول الغباء أن تفعل الشيء كل مرة بنفس الطريقة وتنتظر نتيجة مختلفة. اللي يعمل كده يبقى اسمه يا جماعة، يبقى اسمه غبي. مش هينفع نكمل بالطريقة دي. الدوشة اللي حوالينا دي لازم نوقفها شوية. علشان كده كان الحل من الخروج للخروج من غريزة القطيع ان انت تقف، توقف كل اللي حواليك. قل انما اعظكم بواحدة، ان تقوموا لله مثنى وايه وفرادى. طب ليه مثنى وفرادى؟ يا اما لوحدك يا اما معك واحد بس، علشان توقف الدوشة اللي حواليك دي وتعرف تقرر صح، تعرف تقرر انت عايز ايه وانت عايزة ايه. ما تديش مستقبلك لحد يكتبه لك. لابد ان تؤمن بنفسك اولا، حد لاعتقاد الحار يؤمن الناس بك. لابد ان تحترق من جواك علشان تصل الى نتيجة. كلنا بنكره ان احنا نستيقظ الصبح، عارف ليه؟ لان احنا ما عندناش هدف. انت لو عندك هدف بتسعى له كل يوم وبتضيف له، وعندك هدف متدرج كل يوم بتبني فيه، هتبقى ايه مبسوط. انما احنا كلنا بنقوم من النوم لان احنا ما عندناش هدف، فبنهرب في النوم. لازم نجتهد، لازم تدفع الثمن. نوبين نوجين. المتنبي يقول في قصيدته الجميلة الخيل، يقول لولا المشقة، لولا المشقة لساد الناس كلهم كلهم، لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قد تال. خلاص لازم تمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخراج بالضمان، مفيش مغانم من غير مغارم. ابن القيم رحمه الله بيقول كلام جميل قوي 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 في كتابه مفتاح دار السعادة، بيقول وبحسب احتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، فمن تعب قليلا استراح طويلا، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم إلا صبر ساعة. يا جماعة المعجزات انتهت من العالم، وما فيش في العالم سحر، العالم بقى عالم سناني باللفظ الشرعي، في سنن للصعود والهبوط. لما بيقال ان امة اليابان امة 120 مليون ذكي او 120 مليون متفوق، ده ما بيتقالش من بلاش، لازم داله تمن. الشافعي رحمه الله سئل هل يمكن الرجل ام يبتلى؟ قال لا يمكن حتى ايه؟ حتى يبتلى. اعلى الابداعات والله لا تأتي من رجل مرتاح. وانظر لابقار لابناء الطبقة الغنية وأبناء الطبقة الكادحة، لأن دول خرجوا من رحم المعاناة. أبناء الطبقة الكادحة بيبقى هم الساسة والأطباء والعسكريين، وبيبقى هم ذوي الشأن بعد كده. لازم تعرف أن وراء كل عمل ناجح تعب كبير. أشهر لوحة في العالم النهاردة، إيه أشهر لوحة في العالم أو أعلى لوحة ثمنا في العالم؟ عارف إيه؟ أكيد طبعا كلنا عارفين ابتسامة الموناليزا. ابتسامة الموناليزا بتقدر النهاردة ثمنها بمليار دولار. عارف الرقم؟ عارف الرقم بيتقال ازاي؟ مليار دولار. الموناليزا محطوط قدامها لوح زجاجي مضاد للرصاص. عارف يعني ايه لوح زجاجي مضاد للرصاص؟ ودرجة تحكم في المناخ في الحجرة اللي هي فيها في متحف اللوفر بفرنسا عشان درجة الحرارة ما تعلاش ولا تنزل عشان ما تأثرش على اللوحة. وبيزورها كل سنة 9 مليون فرد. ما جاتش كده اعتباطا ولا هفهزت، ما جاتش كده. ليوناردو دافنشي عشان يرسم اللوحة دي بقى يلف على المشارح، مشارح الجثث في المستشفيات، ويقشر الجلد بتاع وش الموتى ويبدأ يرسم عضلات العينين وعضلات الخدين وعضلات الفم واللي بتعمل الابتسامة، ويعمل منها نسخ عشان يوصل للنسخة النهائية من نسخة الموناليزا، لأنه راجل مجتهد. إنما احنا حديث ضعيف، لا مش ضعيف، ضعيف ده ايه، حديث لا أصل له، حديث موضوع أرسلها إلى 10 وسيصلك الفرج، أرسلها إلى 100 شخص وستسمع خبر قريب يفرحك. حتى عجزنا ان احنا نرفع ايدينا عن الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اعجز الناس من عجز عن الدعاء. ما فيش حاجة يا جماعة من غير تمن. سيدنا انس، حديث سيدنا انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال اوذيت في الله ولم يؤذى احد، واخفت في الله ولم يخف احد، ولقد مر علي ولقد اتى علي 30 ما بين يوم وليلة، ومالي وبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم عشان تعرف ان مفيش حاجة من غير تمن، مفيش حاجة ابدا من غير تمن، حتى لو لوحدك. قال لي صاحبي اراك غريبا بين هذا الانام وليس لك خليل؟ قلت كلا، بل الانام غريب وأنا في عالمي وهذه سبيلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الحركة ولود والسكون عقيم. لأن الجالس على الأرض لا يخاف من السقوط. يعني انت لو قاعد على الارض مش هتخاف من السقوط، صح ولا غلط؟ مين اللي بيخاف من السقوط؟ اللي بيخاف من السقوط اللي بيحاول ان هو يرتفع، ولئلا يسقط لابد ان يواصل الارتفاع. اللحظة اللي هيقرر ان هو يتوقف فيها هيقع. هو كده. عشان كده سيدنا عمرو بن العاص كان يقول عليكم بكل مزلقة مهلكة. وسيدنا معاوية امير المؤمنين كان يقول من طلب عظيما خاطر بعظيمته. اخوتاه، الصلاة خير من النوم، والتجلد خير من البلادة والتبلد، والمنية خير من الدنية. فثب وثبة فيها المنايا أو المنى، فكل محب للحياة ذليل. سيدنا أبو بكر كان يقول احرص على الموت توهب لك الحياة، إياك إن أنت تيأس. خلاص اللي حصل حصل وانتهى، لازم نكمل ونحاول. هتلر لما اراد احتلال فرنسا في الحرب العالمية الثانية وكل جنرالاته رفضوا خطة الحرب وقالوا احنا هنخسر في فرنسا، قال لهم كلمة جميلة قوي، قال لهم الحرب كالدخول الى غرفة مظلمة لا تدري ما فيها، ولكنني ساحاول، اما ان انتصر او اموت وانا احاول. دايت راينج، إما أن أنتصر أو أموت وأنا أحاول. هناك من يحلم بآمال عريضة، وهناك من يستيقظ في الصباح ليحقق هذه الآمال. خلق الله عز وجل للحرب رجالا، ورجالا لقصعة وسريد. ابدأ اتحرك، والوقت ورق وقلم، واكتب أنا لازم أتغير، أنا لابد أتغير. أنا مش بنصحك، مش يشد يمط، انت لازم تتغير، لازم تثبت لكل اللي حواليك ان انت ما انتش فاشل، ان انت انسان ناجح، ان انت انسان مجتهد. لازم تنقل ولازم تتغير، تتغير في كل حاجة، في علاقتك بربنا، شوف اوجه القصور فين وشوف اوجه النجاح فين، شوف كل حاجة، العب رياضة، اكتسب مهارات، خليك اكثر لياقة، اكثر نضجا في علاقتك في اللي حواليك، اكثر محبوبية، وثق علاقاتك بكل اللي حواليك. ده مؤلم ولكن العاقبة في الاخر محمودة، وعند الصباح يحمد القوم السرى. افتكر ان من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. اسأل الله عز وجل ان يستعملنا واياكم في طاعته، وان يردكم وان يردنا واياكم اليه مردا جميلا، وان يعزم لنا عن ارشد على ارشد امرنا، وان يهدينا الى ما فيه مرضاته، وان يرضى سبحانه وتعالى عنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. سبحان الله سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.
اخي ان امتك المليئه بالجراح ترنو اليك بعين حيره وتخاطبك.